ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فعبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي إخوتي في الاستوديو. وحقيقة هذه هي حلقة الختام والدرس الخاتم للدروس السابقة التي كانت عن البحث العلمي. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها ملقيها ومتلقيها. أخوتي الكرام، كان الحديث في الحلقة ما قبل الأخيرة، الحلقة الماضية، عن قضية الإعداد، قضية الإعداد للرسالة. أنت معي يا عبد الحميد؟ ها، كان الحديث عن الإعداد للرسالة، وذلك من حيث المصادر والاهتمام بالمصادر وتدوين تلكم المصادر، النصوص وما يتعلق بالنصوص وتوثيق تلكم النصوص وكيف نتعامل مع تلكم النصوص. إذن كان الحديث عن الإعداد، كان الحديث عن الإعداد، وكنا قد تحدثنا عن قواعد مهمة في توثيق النصوص، أو تحدثنا عن بدايات القواعد المهمة في والمهمة في توثيق النصوص، مثل يعني وضع النص بين قوسين. إذا كان نص أخذته واقتبسته من كتاب معين، فإنك تضعه بين علامتي تنصيص أو مثلا بين قوسين، وتشير له مباشرة في الهامش، تقول تذكر اسم الكتاب وما يتعلق اسم المؤلف وما يتعلق بالكتاب، وقد تحدثنا عن ذلك، ومن فاته فليرجع إلى تلكم الدروس فهي مسجلة، وأيضا يرجع لمرجعنا كتابة البحث العلمي. تحدثنا عن التفريق بين كلامك أنت أيها الباحث وبين النص، فأنت لك كلام وتعليق، وكذلك هناك يوجد نص اقتبسته وأخذته، فلكي لا يخلط بين الأمرين ويدمج بين الأمرين، فإن هذا له وضعه، وكلامك وتعليقك له وضعه. أيضا متى نكتب انظر ومتى نكتب المرجع مباشرة، فأنت إذا أخذت النص كما هو فإنك تشير للمرجع بدون أن تقول انظر أو بتصرف أو هكذا، تكتبه مباشرة. أما إذا كان هناك فيه اختصار أو لك تعليق أو أضفت أو نقلت النص بالمعنى، فإنك تقول انظر أو تقول مثلا بتصرف. أيضا من القواعد، إذا شاركك مؤلف آخر فإنك شارك في هذه في أخذ النص أو في هذا المرجع كان لعدة مؤلفين، فإنك تذكر هؤلاء الذين ألفوا، فهذا من باب الأمانة، لا تنسبه مثلا لشخص واحد. وإن أردت أن تختصر، فالبعض يعني يرى أنك تقول انظر إلى مثلا الكتاب الفلاني، مثلا كتاب الإيمان لمثلا المؤلف الفلاني، ثم تقول وآخرون، إذا كان ولا بد إذا أردت أن تختصر وكانوا كثر. أما إذا كان الأمر قليل، يعني مؤلف واحد أو كانوا يعني أو كان يعني اللذان قاما بالتأليف اثنان، فإنك تذكرهما، فإنك تذكرهما. هذه بعض القواعد، هناك قواعد أخرى أتمنى أن يرجع لها أخوتي معنا هنا، وكذلك الذين يتابعوننا من المنتسبين للأكاديمية يرجعون لها في المرجع، ألا وهو كتابة البحث العلمي. الحقيقة أن كل الجهود يعني السابقة على مدى تلكم الحلقات، يعني من تفكير طبعا أنا حينما أتكلم أقول تلكم الحلقات، الحلقات التي تحدثنا فيها عن البحث العلمي ومنهجية البحث العلمي وكتابة البحث العلمي، ثم عرفت كيفية الكتابة الآن بعد هذا يعني المشوار الطويل، وبعد هذه السلسلة من الدروس، وبعد القراءة، وبعد التمحيص، وبعد معرفتك كيف تكتب البحث العلمي، الآن أنت بدأت في اختيار الموضوع والعنوان وجماعة المصادر وإلى آخره. كل هذه الجهود إلى كتابة أو ما قبل الكتابة إلى مسودة البحث، كل هذه الجهود من تفكير واطلاع وتدوين ما هي إلا إعداد لكتابة البحث. طبعا البحث العلمي يسبقه، أو كتابة البحث العلمي النهائية أو في صيغته النهائية يسبقه المسودة أو المسودة، مسودة البحث. لعلنا نتحدث عن كتابة البحث العلمي في هذه أو في هذا الدرس أو في هذه المحاضرة، بحيث أننا نقسم هذه المحاضرة إلى قسمين. القسم الأول نتحدث عن المسودة، والقسم الثاني أو في آخر المحاضرة نتحدث عن صياغة البحث في ثوبه الأخير وخروجه في يعني في ببهائه وثوبه الجميل والجديد بعد المراجعة والتمحيص و يعني صياغته في وضعه النهائي. طبعا مرحلة القضية المسودة، مسودة البحث، لا بد فيها من يعني صياغة سليمة عبد الحميد، صياغة أيضا جميلة، ويعني يتعب الإنسان الباحث نفسه في هذه الصياغة. لا يقول هذه مسودة أكتب فيها ما أشاء، إذا قال هذه مسودة أكتب فيها ما أشاء فإنه سوف يتعب نفسه بعد ذلك. إلى متى وأنت تقول هذه مسودة ضع فيها هذا فتضع فيها الغث والسمين؟ لا، أنت الآن وإن كنا نسميها مسودة إلا أنه ينبغي لك أن تضع كل ما في جهدك وكل فيما في وسعك لأن تخرج هذه المسودة يعني بمظهر جميل. يعني هي فعلا مسودة، لكن أرجو أن تضع في ذهنك أنها كتابة البحث النهائية، أنها الكتابة النهائية، وبالتالي أنت لم ترضى بالدون هنا، أنت تريد المعالي وتريد أن تكون هذه المسودة من يعني أفضل ما كتب لكي ترتاح بعد ذلك. فأنت تكتب المسودة هنا كتابة وتصيغها صياغة كتابة علمية وتصيغها صياغة سليمة، وتحسن التأليف فيما بين المعلومات وبين النصوص وبين الأبواب وبين المباحث وبين المطالب، وتراعي في ذلك الترابط. يعني أرجو أن تجعل هذه المسودة كأنها البحث النهائي والكتابة النهائية أو الصياغة النهائية. لماذا؟ لذلكم لبحثك ذلك أو لذلكم البحث. أيضا تلتزم بالمنهج العلمي في الكتابة والعرض. نحن تحدثنا عن المناهج العلمية ومناهج البحث العلمي، أتذكرون ذلك؟ نحن تحدثنا عن أنواع المناهج أو أنواع مناهج البحث العلمي، فأنت تسير في هذه المسودة أيضا على منهج علمي رصين على حسب ما قرأت وتعلمت ودرست وعلى حسب دروسنا السابقة. سيكون هناك نتيجة بعد هذا. نحن ماذا قلنا الآن؟ قلنا صياغة سليمة، حسن تأليف وتنسيق وترابط فيما بين مسائل ومباحث وفصول وأبواب البحث. أيضا نلتزم بالمنهج العلمي في هذه المسودة، لا نقول هذه مسودة ونقلل من شأنها، بل المسودة هي النواة الأساسية والصلبة والجميلة والقوية. لماذا؟ لكتابة البحث أو خروج البحث في صيغته النهائية. فإن أحسنت في المسودة كان بحثك يعني على جودة وعلى جمال وعلى أيضا بهاء. أما إذا لم تحسن فيها فإنك سوف تكتب يعني المسودة تحتاج إلى مسودة ثم المسودة تحتاج إلى مسودة وتتعب نفسك في ذلك. إذن ينبغي الاهتمام البالغ بمسودة ماذا البحث. يخرج إذا كان هناك اهتمام بصياغة سليمة وحسن التأليف والتزام بالمنهج المنهج العلمي في البحث فإن تكون النتيجة جودة تلكم المسودة التي تسوقك إلى الكتابة النهائية وصياغة البحث النهائي. طيب خذوا هذه الفائدة. حدل السؤال هنا حدل السؤال فيما مضى حدل السؤال هنا. طيب خذوا هذه الفائدة. البحث العلمي أخوتي الكرام لا بد له من أسلوب ولا بد له من منهج وكذلك مادة. أسلوب ومنهج ومادة. المادة قد تحدثنا عنها يعني من أين تأخذ هذه المادة العلمية وحسن اختيار المادة العلمية واقتباس تلكم النصوص والاهتمام بمراجعها وما إلى ذلك. إذن المادة العلمية تحدثنا عنها. طيب وجدت المادة العلمية لا بد لنا من أسلوب جيد لا بد لنا من أسلوب جيد في كتابة البحث العلمي. بعض يعني لا يكون مثلا نأتي بالنص ثم النص ثم النص وقد تحدثنا عن هذا سابقا في حلقات أو في محاضرات سابقة. أين الأسلوب هنا؟ أين شخصية الباحث هنا؟ أين الترابط بين فقرات البحث بين مسائل البحث بين موضوعات البحث بين أبواب البحث فصول البحث مباحث البحث أين الترابط؟ إذن لا بد من أسلوب وأيضا منهجية تسير فيها على المنهج على منهج البحث العلمي. هذه نسميها نستطيع نقول المنهجية العامة أن تختار لك منهجا من مناهج البحث العلمي. ثم أيضا يكون لك أنت منهجية في كتابتك للبحث بمعنى الإحالات تسير فيها على منهجية واحدة التراجم على منهجية واحدة التوازن بين أبواب الرسالة ما تكون مثلا هذه مثلا 100 ورقة هذا الباب والآخر 30 أو 40 مثلا ورقة كذلك التوازن فيما بين فصول الرسالة البحث مباحث البحث هذه يعني تسمى أيضا منهجية في والمنهجية في كتابة البحث العلمي. إذن خذ هذه الفائدة. البحث العلمي ما هو إلا مادة علمية وأسلوب رائع وصياغة حسنة وكذلك منهج يعني يسير عليه ماذا الباحث. قد يتساءل سائل يقول يعني الآن المسودة مسودة البحث كيف أبدأ وأكتب هذه المسودة؟ طبعا هذه المسودة ينبغي أننا نعلم علما يقينا أن هي التجربة الأولى لكتابة البحث هي تجربتك الأولى الآن لكتابة البحث الكتابة يعني ما قبل النهائية أو كتابتك البحث. أنا قلت قبل قليل أنه لا بد أن تكون هذه المسودة كأنها نهاية البحث. أنت الآن تصيغها صياغة نهائية لأنك تطمع في المزيد وفيما هو أعلى أنت تريد أن ترتقي برسالتك إلى الكمال فلا ترضى بالدون. إذن هي خطوة ضرورية لإبراز ما كتب في هذه البطاقات وهذه المعلومات إلى حيز الواقع وحيز الوجود يعني ولادة بحث نستطيع أن نسميها يعني ولادة بحث. هذه ماذا هذه المسودة. ثم لا مانع بعد ذلك من التعديل ومن التطوير ومن أنك تقرأها مرة أخرى وثانية وثالثة. إذن كتابة مسودة البحث بعد أن تأخذ تلك المعلومات وترتب تلك المعلومات على حسب الخطة وتنظر إلى أبواب وإلى فصول وإلى مباحث الرسالة تبدأ من ماذا من البدايات تبدأ من البدايات حتى لو بدأت بمقدمة لا مانع وتمهيد لا مانع وإن كان بعضهم يقول حبذا لو كانت المقدمة في الأخير لكن أنت الآن اكتبها ثم بعد ذلك لك أن تعدل فيها وتطور فيها وتزيد وتنقص وتبقي وتثبت وتمحو، لك ذلك. فأنت الآن تبدأ مثلا بالمقدمة، أيضا تمهيد الرسالة وما اجتمع يعني معلومات ذلكم يعني التمهيد، ثم تبدأ في الباب الأول من أبواب الرسالة، تبدأ في الباب الأول، ثم بعد تأخذ الجزئية الأولى الفصل مثلا الأول، بحوث الفصل الأول، مباحث الفصل الأول، تبدأ مثلا في المبحث الأول، ثم هكذا إلى نهاية الرسالة. طبعا من الخطأ أنك تأتي وتقول أنا أريد الآن هذا بحثي أو هذه رسالتي أريد أن أضع لها مسودة مثلا هكذا من البداية إلى النهاية، وقد تكون في جلسات محددة أو في جلسة واحدة أو إلى آخره. لا، هذا من الخطأ. أنت الآن من الأفضل لك في المسودة أنك تبدأ مثلا فتأخذ المبحث الأول، ها، تأخذ مثلا المبحث الأول وتصيغه الصياغة الأولى، ثم لا مانع أن تصيغ صياغة ثانية. هذه عن تجارب يا أخوتي الكرام، تجارب يعني بعض الباحثين يقول ممكن أنك تكتبه مرة ومرتين، ثم المرة الثالثة يخرج لك أشياء في المرة يعني الثالثة، ثم بعد ذلك تترك هذا وتصيغه أنت بنفسك. أنتم معي في هذا يا أخوان؟ يعني تكتب على حسب المعلومات وحسب النصوص التي أمامك وحسب ما جمعته، تكتب مثلا المبحث الأول، تكتبه للمرة الأولى، تكتبه مسودة للمرة الأولى، ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة. بعض الناس يستثقل ذلك، ولكن النتيجة جميلة ورائعة، وسوف تخرج يعني بنتائج عظيمة، وسيكون بحثك يعني بحثا رائعا، وتبرز شخصيتك في ذلك. أما أنك تصيغ لأول وهلة مسودة ثم تعدل تعديلا يسيرا، ثم بعد ذلك تقول هذه المبيضة، والمشرف لعله يعدل بعد ذلك، هذا ليس بصحيح. بل إنه من الأمانة، بل إنه من الأمانة العلمية أنك تصيغه صياغة أنت ترضى عنها، ثم بعد ذلك حتى بعد يعني هم يرونك تصيغ الصياغة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم بعد ذلك تدع الأوراق يا شيخ، تضع الأوراق جانبا ثم تصيغه صياغة بأسلوبك أنت، ثم بعد ذلك توثق المعلومات، سيكون بحثا رائعا. تنظر للنواقص بعض النصوص بعض الأمور تضعها لا مانع، لكن اعلم أن هذا هو أسلوبك، وبالتالي فإن هذا أنت ستفرح به وسوف يسعدك، لأن هذا هو أسلوبك، هذا هو أسلوبك، وأنت لم تقلد أحدا هنا، أنت لم تقلد أحدا هنا، أنت صغت للمرة الأولى وللثانية وللثالثة. ولذلك الآن انظر إلى بعض البحوث في السوق أو بعض الكتب التي في السوق وتداولها الناس وطرح لها ما شاء الله القبول وانتشرت بين الناس، لأن هذا المؤلف له أسلوبه الخاص، وإن صح التعبير له نكهته الخاصة، وتعلم أن هذا أسلوب فلان. حتى لو مثلا أزيل الغلاف وأخفي اسم ذلكم المؤلف، فإنك تقول يعني أنني أشمم في هذا المؤلف أو في هذا الكتاب يعني أسلوب فلان، المؤلف الفلاني أو العالم الفلاني. لماذا؟ لأنه تميز وأصبح له يعني أسلوبا يميزه عن غيره. أما بعض الكتب الذي فقط يأخذ و يعني يؤلف كالتأليف التأليف هذا العادي، فإنه لا يكون هناك تميز. أما الباحث الذي قرأ كثيرا وأعطى لبحثه من نفسه كثيرا ومن وقته كثيرا بل ومن ماله كثيرا، ثم قرأ قراءة يعني فاحصة، ثم سود المرة الأولى وللثانية وللثالثة، ثم صاغه بأسلوبه، فإن هذا حقيقة سيكون يعني أسلوبا رائعا. بعضهم يذهب إلى يعني وخاصة الذين يعني بلغوا مرحلة في البحث العلمي وكذا، يرى مثلا لو كان مثلا عنده بحث فإنه يحاول يذكر كل ما في ذهنه وكل ما في صدره من معلومات، يدونها ويكتب ويبوب، ثم بعد ذلك يقرأ مرة مرتين ثلاث، ثم يرجع بعد ذلك إلى مصادر وإلى مراجع، هذه طريقة أخرى إلى مصادر وإلى مراجع أخرى بعد ذلك، ثم يطعم بحثه ويقويه بالشواهد سواء من القرآن والسنة أو من أقوال أهل العلم أو من النصوص التي يريد أن يقتبسها، وبالتالي سوف يخرج البحث هنا قويا. وهنا فائدة، ألا وهي انتشال الباحث من قضية التقليد ومن قضية ماذا؟ التبعية، يصبح هذا الباحث غير مقلد إذا أخذ بهذا الأسلوب. إذن قضية المسودة مهمة، وكونك تكتب لأول وهلة ثم الثانية ثم الثالثة، هذا يعني شيء مهم للبحث، لا سيما ونحن نتحدث عن البحث في صيغته النهائية، في كتابة البحث وصيغته النهائية، ثم طبع ذلك من البحث، ثم تجليده أو تغليفه، ثم نشره في السوق أو تقديمه للمؤسسة العلمية لمناقشته. فالمسودة هنا مهمة، وهي اللبنة النهائية للبحث العلمي. طبعا لا يمل الباحث هنا، لأنه كلما عود الكاتب نفسه على الكتابة وعلى القراءة كلما توالدت الأفكار، وكلما يعني زين بذلك بحثه. طبعا هنا في المسودة الكتابة كما ذكرت تكون على حسب خطة البحث التي سبق أن تحدثنا عنها وتكلمنا عن عناصر الخطة، وأقصد هنا خطة البحث يعني المقدمة مثلا، التمهيد، الباب الأول مثلا، الفصل الأول والثاني إلى آخره، يسير على هذا المنهج على حسب الخطة التي أمامه، حفظا للوقت وأيضا الترتيب، يعني الترتيب الذهني في ذلك، لأن كلما سار الباحث على تلكم الخطة كلما رتب وقته، كلما رتب وقته. طبعا بعد أن يقرأ، نحن قلنا يقرأ المرة الأولى والثانية والثالثة ثم يكتب بأسلوبه، لا مانع أنه يرتاح قليلا يا شيخ، لا مانع بأنه يرتاح قليلا ثم بعد ذلك يعاود القراءة، ولكن هنا قراءة الفاحص الناقد، ليس قراءة الباحث، لا تقرأه كباحث وأنه بحثك وأنك راضي عن كل شيء فيه، لا، اقرأه قراءة الناقد، وسوف يخرج لك يعني أشياء كثيرة لعلك تستدركها على ماذا؟ على بحثك. وهذا نعمل به في جميع مباحث وفصول أو أبواب الرسالة. طبعا هنا في المسودة لا بد أن نراعي أمورا، لا بد أن نراعي أمور، ألا وهي حبذا يا شباب لو يعني كتبت معي، يعني بسأل فيها لعلي أسألكم فيها إن كان في وقت. أولا عرض موضوعات البحث بصورة دقيقة، يعني أنت الآن وأنت تكتب المسودة أرجو أن يراعى فيها أمور. أولا عرض موضوعات البحث بصورة دقيقة، جميع موضوعات البحث لا بد أن تكون بصورة دقيقة وواضحة، وذلك بأسلوب سهل ومتلائم مع المادة العلمية، وأن نراعي تسلسل الأفكار وترابطها. إذن ماذا نقول؟ عرض موضوعات البحث بصورة دقيقة ومتسلسلة ومترابطة، يكفيكم هذا، اكتب هذا باختصار الآن. إذن نقول عرض موضوعات البحث بصورة أو بأسلوب واضح، ونراعي التسلسل والترابط فيما بين الأفكار حتى ونحن نكتب المسودة، لا أي ومنتظمة، لا نجعل نقول مثلا الهدي مسودة فنقدم أو نؤخر ثم أرجع لذلك بعد ذلك ثم إن كان هناك وقت أرجع، وما هذه إلا مسودة. لا، أرجو أن تجعل في ذهنك أن هذه هي الصياغة النهائية للبحث، وأنا كررت عليكم ذلك لأن هذا أخطاء قد يقع فيها يعني بعض الباحثين. أيضا لابد أن نراعي إخواني الكرام الصلة بين موضوعات البحث، الصلة بين موضوعات البحث وترابطها مع بعضها البعض. نراعي الصلة بين موضوعات البحث ونراعي الترابط بين موضوعات البحث وبين أبواب وفصول البحث أو الرسالة. إذن لابد أن يكون هناك صلة بين الموضوعات وبين العنوان، بين الأبواب، بين الفصول، بين المباحث، وعلاقة أيضا ذلك بالعنوان، عنوان ماذا البحث. أيضا نراعي أننا ننقح العناوين ونهذبها، خاصة العناوين الرئيسية. بعض العناوين أو العنوانات، هو الصح الصحيح في ذلك أننا نقول عنوانات وليس عناوين، العنوانات يعني بعض العنوانات سواء الرئيسية أو التي أو الثانوية أو العنوانات الصغيرة، بعض العنوانات لأجل أن الباحث استعجل في صياغة ذلك العنوان قد يكون عنوان سطر كامل، وهذا ما يصح. قدر المستطاع يعني تأتي يعني العنوان ما هو إلا دلالة على ما سوف يأتي مدخل، فحبذا لو اختصر ذلك العنوان وكان ذو دلالة وكان قويا في أسلوبه وفي ماذا في صياغته. هذا متى يأتي؟ يأتي عند المسودة، لأن الآن أصبح عندك معلومات كاملة عن بحثك. ولذلك نحن قلنا في المحاضرات الماضية وتحدثنا عن قضية أن هذه الخطة بموضوعاتها وعنواناتها قابلة للتعديل، تذكرون ذلك؟ ولذلك بعض الباحثين يكتب هذه الخطة قابلة للتعديل، لأنني لا أدري ماذا سوف يكون سوف يأتي، لا يعلم الغيب، وهي خاضعة لما سوف يأتي من معلومات، فقد تأتيني معلومات أقدم وأؤخر أصيغ أو قلل أصيغ بأسلوب أحسن وبأسلوب أفضل. فأنت الآن في المسودة تحاول أن تصيغ تلك العنوانات صياغة قوية وجميلة ودقيقة. كذلك لابد أن نراعي حتى في هذه المسودة التوازن بين أبواب وفصول مباحث الرسالة، وهذا تحدثت عنه قبل قليل. لا يكون المبحث ما هذا المبحث 50 ورقة والمبحث الذي يليه 10 ورقات و15 ورقة، 10 ورقات و15 ورقة، هذا يعني ليس هناك توازن. قدر المستطاع يكون هناك توازن إلا إذا احتاج ذلكم المبحث أو ذلكم الفصل فعلا احتاج، وقرأت مرة ومرتين وثلاث ورأيت أن هذا لابد من التطويل فيه وأن لابد أن نشبعه علميا، بينما ذلك أقل. وبعد أن يقرأ المشرف وتأخذ رأي المشرف وتقرأ أنت مرة ومرتين، ولا مانع أن تجعل زميلا أو صديقا ترى فيه حبا للبحث ودأب على البحث أن يقرأ، لعله يفيدك في ذلك. أيضا مما ينبغي أن يراعى في المسودة عرض الأمثلة والشواهد. الآن عندنا أمثلة، عندنا شواهد، لابد أن تكون بصورة مقنعة وعادلة، لا يتحيز لشيء مثلا معين. لا، هذا بحث علمي، ومن الأمانة ومن العدل أنك تعرض الأمثلة والشواهد بصورة مقنعة ويعني موفقة وعادلة. كذلك مما يمكن ينبغي أن يراعى وأنت في هذه المسودة تكتب في هذه المسودة ملائمة المادة العلمية، يعني موافقة المادة العلمية المقتبسة للموضوع الذي جعلت هذه المادة تحته. يعني مثلا عندك عنوان مثلا معين، عندك عنوان معين ولكن شتان بين هذا العنوان وبين هذا النص، لا يوجد ترابط ولا يوجد ملائمة، فهذا خلل. لا تقول هذا مسودة الآن مسودة وبكتب ذلك وفي الصياغة استدرك ذلك في الصياغة النهائية، لا، لا بد من ملائمة المادة العلمية المقتبسة للموضوع الذي كتبت يعني تحته. ثم أيضا في المسودة ينبغي أننا نراعي توثيق النصوص، توثيق النصوص وإحالة النصوص لمراجعها، وأن ندون كل معلومة بدقة، النص من أين أخذ، المرجع، معلومات كاملة عن المرجع. أما إذا كانت هناك عشوائية سوف تتعب، والمسودة تحتاج إلى مسودة وإلى مسودة ويضيع الوقت هباء، هذا لا يصح. إذن هذا مما يراعى في كتابة المسودة، كذلك يعني توثيق النصوص. أحد السؤال، أحد السؤال في هذا أو مشاركة أو إضافة يا شيخ عبد الحميد؟ أيوة يا أخي تفضل.
ما المقصود بكلمة عادلة في هذا الأمثلة والشواهد بصورة عادلة؟
يعني بصورة عادلة أن يكون هو يعني صاحب عدل حينما استشهد، حينما أتى بذلك النص أو بذلك القول من أقوال أهل العلم، حينما علق عليه، حينما رأى ذلك الشاهد ووضعه هنا. يعني بعض الباحثين قد يكون له وجهة نظر، ها يا أخوان أنتم معي، قد يكون له وجهة نظر معينة تخالف ما ذهب إليه البحث أو نتائج البحث، وبالتالي هنا تخالف مثلا رأيه، فلا، نقول لا، تأتي بالشواهد وبأقوال بالأقوال. طبعا نحن حينما نتحدث عن البحث العلمي هنا، البحث العلمي عموما ونخص به البحث في الدراسات الإسلامية، عرفت؟ لكن مثلا البحوث الأخرى في الفنون التطبيقية، الفنون العلمية، الطب، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، العلوم الأخرى، ها، فعندك مثلا شواهد، عندك أشياء، عندك نتائج، أنت لا ترى هذه النتيجة من الدكتور الفلاني أو من الطبيب الفلاني أو من العالم الفلاني، فيعني من العدل أن تأتي بها كما هي ثم تعلق، ثم أنت تذكر رأيك. أيضا قد يكون لك مثلا رأي في أحد المسائل الفقهية، يا شيخ قد يكون لك يعني رأي في أحد المسائل الفقهية أو العلمية أو بعض المسائل العقدية التي مثلا اختلف فيها مثلا أهل العلم، فإنك تأتي بأقوال أهل العلم كما هي، والشواهد كما هي، أو الأمثلة كما هي، والأدلة كما هي، وأقوال أهل العلم كما هي، ثم إن أردت أن تعلق تعلق، هذه من نزاهة الباحث. عرفت يا شيخ عبد الحميد؟ نعم. ما شاركتنا يا شيخ؟ لابد تعطينا فائدة أو تسأل سؤال أو تشارك مشارك. طيب. طبعا الآن نحن انتهينا من ماذا؟ من المسودة. كتبنا مسودة البحث العلمي، بحثنا هذا الذي بين أيدينا وتعبنا وقرأنا ومكثنا السنة والسنتين والثلاث، الآن كتبناه وجعلناه في مسودة، أصبح أمامنا مسودة. وقلنا المسودة ممكن أنها يعني تقرأ مرة ومرتين وثلاث، ويعني تصاغ يعني بعد ذلك. ولا تظن أن هذه المسودة أو هذه المسودة يعني لأجل أنها مسودة قد كتبت في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. يعني بعض الناس يقول لا أحمل هم المعلومات والمصادر والسفر واقتناء الكتب والذهاب من مكتبة إلى أخرى، هذه قد تسهل علي أمام كتابة المسودة أو صياغة المسودة. مسودة صعب، كيف ترابط معلومات، أسلوب، صياغة، فهذه تأخذ وقت. ولا بد أيضا، هذه يعني خذوها يعني هدية وهي ملاحظة مهمة، أن تكتب المسودة وأنت صافي الذهن، مرتاح البال، مطمئن، لكي تخرج المسودة والمسودة بيعني صورة رائعة تخدمك في كتابة البحث، الكتابة ماذا؟ الكتابة النهائية. ولا بد أن تقرأ النص مرة ومرتين وثلاثة المقتبس لكي تستطيع أن تصيغ المسودة كما ينبغي. طبعا بعد إتمام الصياغة النهائية للمسودة اتضحت لك الآن صورة البحث تماما يا شيخ، اتضحت الآن بعد ما كتبنا المسودة، وطبعا المراجع عندنا والتوثيق وإلى آخره، اتضحت لنا صورة البحث، صورة البحث الآن متضحة تماما، ويحس الباحث أنه اكتمل هذا البناء العلمي، وبالتالي عرف كلياته وجزئياته وسبر أغواره، وهو أدرى الناس ببحثه. هنا يسهل أن تكتب، تبدأ عاد بالصياغة النهائية، تبدأ بالصياغة النهائية. وما هي بداية الصياغة النهائية؟ أريد إجابة. بداية الصياغة النهائية الآن، الآن أنت الآن بدأت في الصياغة النهائية. بماذا نبدأ في صياغتنا النهائية؟ الآن المسودة أمام أعيننا وبين ناظريك، بعد أن انتهينا الآن من المسودة وقرأنا مرة ومرتين وثلاث، وممكن كتبناها مرة ومرتين وثلاث، ونحن يعني رضينا عن هذه المسودة، نريد الآن أن نصيغ البحث صياغة نهائية على ضوء آخر نسخة في ماذا؟ المسودة، على ضوء آخر نسخة. بماذا نبدأ يا شيخ؟
ربما بخطة البحث، يعني الفصول والأبواب،
يعني قبل الخطة
مقدمة
أو مقدمة. الآن نبدأ بالمقدمة، لأن اتضحت أمور البحث، جزئياته، كلياته، أموره، دراساته السابقة، أسباب اختياره، أهميته، فصوله، مباحثه، مسائله، بل نتائجه كل وتوصياته أصبحت الآن في ذهن هذا الباحث، لأنه معه صباح مساء، لأنه معه الآن صباح مساء ومكث معه سنين، فالآن اتضح. ومع هذه المسودة اتضح لك الآن، اتضحت صورة البحث تماما وأكتمل البناء وعرفت مداخله ومخارجه وصغائره وكبائره، كلياته وجزئياته. الآن نبدأ بالكتابة. حينما كتبت المسودة مرة ومرتين وثلاث وأنت راضي عنها، أصبح الآن عندك دربة في أنك تكتب الكتاب النهائية للبحث، فتكتب الكتاب النهائية للبحث على ضوء آخر مسودة أنت راضي عنها، على ضوء آخر مسودة أنت راضي عنها، ولتبدأ في المبحث الأول والثاني أو الباب الأول ومباحثه، ثم تأخذها قليلا 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 وتراجعها أيضا كما فعلت في المسودة، يعني قليلا 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 إلى أن تنتهي. نعم
شيخ، ما هي الطريقة العلمية عشان نكتب المسودة؟ يعني مثلا تكتب صفحة ثم تلغي بعض الأجزاء، تكتب صفحة أخرى حتى لا تختلط.
أعد يا عبد الحميد
الطريقة العلمية لكتابة المسودة، يعني قد تكتب صفحة ثم تلغي جزء من الصفحة وتبدأ في صفحة جديدة،
لا مانع
حتى لا تختلط عليك الأمور.
أنت يحق لك
طريقة معينة،
لها طريقة معينة. أي نعم، أنت إذا 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 سرت على حسب مثلا الخطة، خلينا مثلا نقول مثلا الباب الأول، الباب الأول هذا لابد أنه فصول، ونأتي إلى الفصل الأول من الباب الأول مثلا، الفصل الأول أيضا مباحث، نأتي إلى المبحث الأول ونأخذ مسائله الأولى، قد يكون المطلب الأول، قد يكون مثلا النقطة الأولى من الـ من الـ من المبحث الأول، تحاول تأخذ هذه النقطة الأولى ولا تخرج إلى أن تشبعها بحثا، تقرأها مرة ومرتين وثلاث، تزيل ما شئت، تضع ما شئت، تكتبها مرة مرتين ثلاث، ثم بعد ذلك تزيل هذه الأوراق عنك، ثم تكتبها مثلا بأسلوبك، ثم تتطعم بالمراجع والمصادر والشواهد، وإذا كان أدلة من الكتاب ومن السنة، عرفت؟ ثم لك أن تحذف ما شئت ويعني لا تراه مناسبا وتضع الذي مثلا تراه مناسبا وتقرأ مرة مرتين ثلاث، ممكن يعطى المشرف يعطى زميل يقرأه، أنت ترتاح، لأن النفس إذا كلت عميت، فلازم تراوح وترتاح. إذا كتبت لا تقول أنا لابد لي وراح الوقت والآن أكتب، لا، كتبت المسألة الأولى من المبحث الأول أرتاح قليلا ثم أرجع وأقرأه. فلك أن يعني تزيل ما شئت وتحذر ما شئت وتدع ما شئت باليد. الآن مع وجود الأجهزة، أجهزة الحاسب وكذا، بعض الأخوان يعني قص ولزق، صح التعبير، هذا ما يصح ولا يصلح في البحث. اكتب أنت، هذا ما هو إلا وسيلة ومعين كي يصبح عندك دربة، ولا يوجد مثل لذة يعني تصفح الكتاب وقراءته، ولا لذة أنك تمسك القلم بين أناملك وتكتب، هذه لذة رائعة، وتحس أنك عايشت البحث، وتحس أنك عايشت البحث ومع البحث. أما هكذا قص ولزق ما يصلح، كالنائحة الثكلة والنائحة المستأجرة. النائحة الثكلة تجدها تبكي بكاء بحرقة، بكاء فعلا
من القلب،
وإن كان يعني البكاء يعني والزيادة فيه قد يعني يخالف يعني ديننا.
هل نجعل لكل مبحث ملف؟
ولكن المستأجرة يعني مشي على حسب ما تعطى من مال. نعم
الأجرة.
هل نجعل لكل مبحث مثلا ملف يا
شيخ؟ نعم، تجعل لكل مبحث ملف خاص، أو كل مبحث لكي لا تختلط عليك الأمور، ثم إذا انتهيت من المبحث كاملا تبدأ في المبحث الثاني لكي لا يختلط عليك. وحبذا لو قرأت المبحث مرة ومرتين وثلاث ثم جعلته على حدة، وهكذا المبحث الثاني والثالث وهذا. وهذه اجتهادات، بعض الناس يقول أنا سأقرأ مرة مرتين ثم أتي بالمبحث الثاني مرة مرتين ثم الثالث ثم في الأخير الرسالة أقرأها مرة ومرتين وثلاث، له ذلك.
شيخ سلمك الله، ذكرتم أن من أركان البحث العلمي الأسلوب والمنهج، فإذا وفق الباحث في أسلوبه ومنهجه، يعني وفق في الطريقة لكن طريقته خالفت طريقة شيخه الذي يصحح، يعني هو له أسلوب خاص يراه أنه هو الأفضل، والباحث له أسلوب أيضا، فكيف الجمع بينهما؟
يتفق مثلا مع الباحث، وليس من الضروري أن يكون الباحث مقلدا لشيخه أو لمشرفه، لا، ليس من الضروري إذا كانت المعلومة صحيحة والمنهجية جميلة، فلا يعني ليس من الضروري أن تكون صياغتك وأسلوبك أسلوب يعني شيخك، فالبعض قد يفوق شيخه، قد يكون له أسلوبه المميز، لا نريد أن نأخذ نسخة ثانية من المشرف، لا، لابد أن يكون لك أسلوبك وعدم التقليد في هذا الشأن.
نعم، يعني هو يأخذ من التوجيهات فقط،
يأخذ من التوجيهات ويقدر ويحترم ويأخذ، وإذا كان الأسلوب رائع أفضل من هذا الأسلوب، قد يكون أسلوبك ضعيف مثلا وأسلوبي أنا ضعيف لكن شيخي أقوى، أخذ به.
نعم،
والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها.
نعم،
أيضا لا يأتي عندنا حساسية نقول أنا لا أريد أن أكون مقلدا ولذلك لن أخذ من شيخي، ما هو صحيح، لا، خذ منه وبأسلوبك، وهذه تقدر بقدرها، والإنسان على نفسه بصيرة والباحث يعني ما بلغ هذه المرحلة إلا ويستطيع أن يميز. طبعا في يعني هذه المرحلة بعد أن كتبنا البحث كتابة نهائية لابد أن نراعي أمورا سأذكرها لكم على عجل لأن الوقت داهمنا. نسمي هذه الأمور مراجعة البحث. الآن المراجعة النهائية للبحث، اهتممنا بالبحث أيما اهتمام، بمصادره، بمراجعه، بفصوله، بأبوابه، بكل ما في يعني البحث، واضم أيضا اهتمام قضية مراجعة، لأن مراجعة تدل على أمانتك وعلى خلق الباحث وعلى نزاهة الباحث، فينبغي أن يهتم بتلكم المراجع. الآن أصبح البحث بين أيدينا، علينا نراعي أمورا في مراجعتنا للبحث لكي نزفه للمطبعة فيطبع ويغلف ويجلد فيصبح سر الناظرين، ويعني أسأل الله عز وجل أن ينفع ببحوثكم المستقبلية، وأن يهديني كل واحد منكم نسخة من بحثه، حتى الذين يشاهدوننا فسوف نتواصل معهم حتى بعد هذه الدروس، ولعلي أسعد ببحوثهم الجميلة التي خططتها أنا منهم. نراعي سلامة الجمل والعبارات، خذوها سريعا، نراعي سلامة الجمل والعبارات، وضوح الأفكار والمعاني والترابط فيما بينها، كذلك أن تكون المقدمة ذات جودة عالية وما اشتملت عليه، وعرضها لمواضيع وما يتعلق بالبحث، أيضا صياغة العناوين الرئيسية. الآن نحن سوف هذه صياغة نهائية، ينبغي أن نهتم بصياغة العناوين الرئيسة ونضعها في أماكنها، قد نكون في المسودة أخطأنا أخفقنا، فهنا انتهى الأمر، هذه الآن في ثوبها الجديد. كذلك أن التدرج في الأفكار وتطورها، لا تقول هذه مسودة أنا تعبت عليها مرة ومرتين وثلاث خلاص أقضي الأمر، لا، لعلك تضيف ولعلك تأتي بفكرة أو تزيل فكرة. كذلك البدء من أول السطر حينما تأتيك فكرة معينة أو موضوع معين لكي تلفت انتباه القاري. كذلك سلامة الترقيم والإحالات، بعض البحوث تبحث عن صفحة مثلا 10 أو 15 أو 30 أو 100 مثلا ما تجدها، فيقول لماذا؟ والله الطابع، والله المكتبة، والله المصور تصوير، ويجعل هذه على عاتق الطابعة أو جهاز الحاسب أو غير ذلك، وهذا ما هو صحيح. أنت الآن أين أنت؟ هب أن الطابع أو المكتبة التي صورت أو الذين قاموا بترتيب هذا البحث وترقيمه أخطأ، وأين أنت؟ أين مراجعتك النهائية؟ كذلك سواء الترقيم الصفحات أو ترقيم الإحالات، بعض الأحيان يقول الإحالة واحد ثم بعد ذلك خمسة، طيب واثنين وثلاثة وأربعة، أو واحد وثلاثة، طيب رقم اثنين والله ما رأيتها، أو هذه أخطأ الطابع، لا هذا ليس بصحيح، أين أنت؟ لا بد من المراجعة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، أن تستطيع أن تقدر أن تتم بحثك، فلماذا لم تعطيه من وقتك وتراجع. كذلك العناية بالآيات والأحاديث، وهذا مهم، هذا الذي ينبغي أن نجعله في, 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 في البدايات حقيقة، ألا وهو العناية بالآيات والأحاديث وتخريجها. كذلك تجنب التكرار والإعادة في العبارات، طبعا هذه الأمور تأتي من السرعة والاستعجال، بينما التأني والأناة مهمة للباحث خاصة في النهايات وفي الصياغة النهائية. أيضا التأكد على أن كل ما حوته الرسالة مهما وله علاقة بالبحث، بعض الأشياء من حتى وأن تكتب المسودة حينما تقرأ مرة مرتين ثلاث، بعض النصوص ليست لها علاقة بالرسالة، وإن كانت جميلة ورائعة إذن أزيلها، استفيد منها في أمر آخر. أيضا كذلك استعمال العلامات الإملائية وعلامات الترقيم، الفاصلة، النقطة، إشارات الاستفهام، التعجب، والحقيقة المرجع هذا يفيد كثيرا في يعني من أراد يعني أن يعرف التفاصيل علامات الترقيم وما يتعلق بذلك. وفي الأخير أقول الاهتمام كما نبهت قبل قليل بمراجع البحث مهم، فمراجع البحث ومصادر البحث إخوة الكرام هي عنوان شرف الرسالة العلمية وبراءتها وصدقها، فيذكر الباحث ويكتب جميع تلكم المصادر ويرتبها ترتيبا وتنسيقا على هجائيا. طبعا نسيت أن أذكر لكم الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم ولمن يتابعنا حسن الخاتمة. خاتمة البحث هذه تشتمل على النتائج، على النتائج وأهم ما في البحث نتائج البحث، على نتائج البحث وعلى التوصيات. طبعا الذي قرأ بحثه جيدا وتعب في بحثه ويفهم بحثه جيدا سوف يخرج بنتائج وماذا بتوصيات. أما الذي يأتي يقول ما أدري ما كان لا يوجد ما وجدت توصيات ما وجدت نتائج أين. إذن أنت تعبت نفسك بلا فائدة. لا بد أن يشتمل بحثك على نتائج وتوصيات، وهذه هي الثمرة من بحثك. وبعد هذا التطواف الجميل أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا جميعا، وإن شاء الله أنني أراكم قريبا يعني من الباحثين، وأرى بحوثكم في المكتبات وفي الأسواق، وكذلك من يشاهدنا من الإخوة والأخوات. كما بدأت أيضا في البداية أرحب بكم من موقع الإسلامية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.